والإنسان دائما يكون حريصا على أن يهتدي الأقربون منه، ومع ذلك الله جل وعلا لم يهدي عم نبينا صلى الله عليه وسلم، بل هو من أهل النار. قال الله جل وعلا: تبت يدا أبي لهب وتب. في أول السورة دعا الله جل وعلا عليه بالخسارة والهلاك، ثم أخبر جل وعلا أنه خسر وهلك. فالأولى وهي قوله تبت، هذه دعاء عليه، وقوله جل وعلا تب هذا خبر عن حاله ومصيره وأنه تحقق له الهلاك. وورودها جاء على سبب، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في مكة خرج إلى البطحاء وصعد الجبل وقال: يا صباحا، فاجتمعت إليه قريش، وكان منهم أبو لهب قبحه الله. فقال لهم صلى الله عليه وسلم: لو حدثتكم أن عدوا مصبحكم أو ممسيكم أكنتم مصدقين؟ قالوا: نعم. فقال صلى الله عليه وسلم: فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. فقال أبو لهب: ألهذا جمعتنا؟ تبا لك. فأنزل الله جل وعلا على نبيه هذه السورة التي تضمنت أن أبا لهب هذا وامرأته لن تنفع فيهم الدعوة، وأنهم يموتون على الكفر والضلال، بما سبق في علم الله جل وعلا أنهم لن يهتدوا. ولهذا كان هناك جمع من المشركين يعادون نبينا صلى الله عليه وسلم ويؤذونه، ومع ذلك ما أنزل الله جل وعلا فيهم مثل هذه السورة، لأن الله جل وعلا قد علم من حال بعضهم أنه يموت على الإسلام. قال الله جل وعلا: ما أغنى عنه ماله وما كسب، أي أن أبا لهب هذا ما أغنى عنه ماله الذي كان يملكه، وما أغنى عنه ما كسبه من الجاه والرئاسة والولد وغيرها من متاع الدنيا، لأنه لا يغني عن عذاب الله جل وعلا شيئا إلا ما جعله الله جل وعلا يقي الإنسان عذابه، وهو العمل الصالح بعد فضل الله ورحمته. وهذا كما قال الله جل وعلا: إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار. وقال الله جل وعلا: وإذا علم من آياتنا شيئا اتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين من ورائهم جهنم ولا يغني عنهم ما كسبوا شيئا ولا ما اتخذوا من دون الله أولياء. وذكر الله جل وعلا عن أهل النار أن أحدهم يقول: ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانية، فماله وما كسبه لا يدفع عنه من عذاب الله شيئا. ثم قال الله جل وعلا: سيصلى نارا ذات لهب، أي أن أبا لهب سيصليه الله جل وعلا نارا تضطرم وتأجج. وهذا الصلي قد تقدم لنا أنه يكون في حق الكافرين، وذلك دليل على أنه يموت على الكفر أعاذنا الله منه. قال الله جل وعلا: وامرأته حمالة الحطب، أي وامرأة أبي لهب، وهي أم جميل بنت حرب أخت أبي سفيان بن حرب، ستصلى نارا ذات لهب مع زوجها، ويوم القيامة تحمل الحطب في نار جهنم ليوقد به عليها وعلى زوجها جزاء ما كانت تصنعه إعانة لزوجها في عداوة النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا، إذ كانت تلقي في طريقه صلى الله عليه وسلم الأذى، لأنه دعا الناس إلى عبادة الله وحده. وأخبر جل وعلا أنها يكون في عنقها يوم القيامة حبل مفتول من مسد تعذب به في نار جهنم، كما يعذب أهل النار بالسلاسل والأغلال، هي كذلك تعذب بهذا الحبل، ولعله يكون سيما لها في نار جهنم، لأنها وزوجها كانا يتبعان النبي صلى الله عليه وسلم ويؤذيانه. كان أبو لهب إذا جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى نوادي المشركين ومراسمهم يدعوهم إلى دين الله جل وعلا، وقال لهم: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، قال: هذا صابئ كذاب. وامرأته كانت تعينه على ذلك بالقول والفعل، فعاقبهما الله جل وعلا في نار جهنم بعقاب يشهده أهل النار، أعاذنا الله منها.
قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
هذه السورة يسميها بعض العلماء نسب الله جل وعلا، وقد جاء في حديث حسنه بعض العلماء بمجموع طرقه أن المشركين قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: انسب لنا ربك، وفي رواية: انصف لنا ربك، فأنزل الله جل وعلا هذه السورة. وهذه السورة تشتمل على توحيد الله جل وعلا في أسمائه وصفاته، ولهذا كان بعض العلماء يشرح قول النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه السورة بأنها تعدل ثلث القرآن، يقول: إن القرآن أحكام ووعد ووعيد وتوحيد في الأسماء والصفات، وهذه السورة توحيد في الأسماء والصفات، إذن فهي ثلث القرآن. فأمر الله جل وعلا نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقول لهم: قل هو الله أحد، يعني أن الله جل وعلا أحد لا يشاركه شيء من خلقه، لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله ولا في أسمائه ولا في أحكامه وتدبيره، فهو جل وعلا واحد لا مثيل له ولا نظير له جل وعلا، فهو المتفرد بالألوهية فلا يستحق العبادة سواه، وهو المتفرد بالربوبية فلا يخلق ولا يدبر إلا هو جل وعلا، وهو جل وعلا الواحد في أسمائه وصفاته، فلا أحد من خلقه يشبهه، كما أنه جل وعلا لا يشبه أحدا من خلقه. بل هو جل وعلا المتفرد بصفات الكمال ونعوت الجلال والأسماء البالغة غاية الحسن والجمال. ثم قال جل وعلا: الله الصمد، يعني أنه جل وعلا السيد الذي قد كمل سؤدده، وأنه الصمد الذي تصمد إليه الخلائق في حاجاتهم، لأن شريف القوم وسيدهم يلجأ إليه أهل قبيلته وأهل عشيرته في حوائجهم، والله جل وعلا هو الذي له السؤدد الكامل على خلقه، فلذلك الخلق أجمعون يصمدون إليه جل وعلا لحوائجهم. وكذلك جل وعلا لما كان الخلق يصمدون إليه ويلجأون إليه وهو المتفرد بكمال السؤدد، كان جل وعلا هو الباقي، فخلقه يهلكون وهو جل وعلا يبقى. وهذا ما يدور عليه معنى الصمد في تفاسير العلماء، وكلها حق ثابتة لله جل وعلا. ويزيد بعضهم بأن الصمد هو الذي لا جوف له، بمعنى أنه لا يحتاج إلى طعام ولا إلى شراب، وهذا أيضا حق، كما قال الله جل وعلا: ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. فالله جل وعلا لكونه متفردا بصفات الكمال كان له السؤدد المطلق، وكانت الخلائق تلجأ إليه، وكان جل وعلا لا يحتاج إلى خلقه، بل الخلق هم المحتاجون إليه، والطعام والشراب من خلق الله، فلذلك لا يحتاج ربنا جل وعلا إلى طعام ولا إلى شراب. ثم قال جل وعلا: لم يلد ولم يولد، أي أن الله جل وعلا لم يلد أحدا، لأنه جل وعلا ليست له صاحبة، كما قال جل وعلا: بديع السماوات والأرض، أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة، وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم. وفي هذه الآية رد على المشركين وعلى اليهود والنصارى الذين زعموا أن لله ولدا، كما قال الله جل وعلا إخبارا عن اليهود والنصارى: وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله. وقال جل وعلا في شأن المشركين: فاستفتهم ألربك البنات ولهم البنون، أم خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون، ألا إنهم من إفكهم ليقولون ولد الله وإنهم لكاذبون. فهذه الآية رد عليهم، لأن الولد يخرج من شيئين متماثلين أو متقاربين، والله جل وعلا لا يماثله شيء ولا يقاربه شيء، فلهذا لم تكن له صاحبة ولم يكن له ولد. ثم أخبر جل وعلا أنه لم يولد، بل هو جل وعلا الخالق للخلائق، والمولود مخلوق، والله جل وعلا هو الخالق، فلهذا لم يولد جل وعلا. ولم يكن له كفوا أحد، أي أن الله جل وعلا ليس له نظير ولا مماثل ولا شبيه، لا في أسمائه ولا في صفاته ولا في أفعاله ولا في خلقه ولا في تدبيره ولا في حكمته ولا في مشيئته ولا في علمه ولا في ألوهيته ولا ربوبيته ولا في أي شيء من صفاته وأسمائه، بل له جل وعلا الكمال المطلق، كما قال الله جل وعلا: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. وقال جل وعلا هل تعلم له سميا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وهذه الآية السورة تضمنت إثبات الكمال لله جل وعلا ونفي النقائص عنه جل وعلا. وهذا هو مدار توحيد الأسماء والصفات. فتوحيد الأسماء والصفات أن يثبت العبد الكمال لله وأن ينفي النقص عن الله جل وعلا. فقوله جل وعلا قل هو الله أحد الله الصمد هذا فيه إثبات الكمال لله. وقوله جل وعلا لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد هذا فيه نفي النقائص والعيوب عن الله جل وعلا. ولهذا أهل السنة مستنففون بهذه السورة في باب توحيد الأسماء والصفات، فيثبتون لله جل وعلا ما أثبته لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم إثباتا يليق بجلاله. وينفون عن الله ما نفاه عنه عن نفسه أو نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم كعلى حد هذه السورة وما يماثلها من الآيات. فأهل السنة والجماعة يلتزمون هذه السورة وغيرها من آيات الصفات ويثبتون لله جل وعلا ما أثبته لنفسه ويأخذون بظاهر هذه النصوص، لأن الأصل في خطاب الله جل وعلا لخلقه أن يخاطبهم بلغتهم، وقد خاطب الله جل وعلا العرب بهذا القرآن العظيم. والأصل في هذه الألفاظ أن يراد بها ظاهرها لا يراد بها معنى آخر، ولا يجوز لنا أن نصرفها عن معناها الظاهر لغيره إلا بدليل صحيح من كتاب الله أو سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. فمن أول شيئا من هذه صفات الله جل وعلا وقال إن اليد بمعنى النعمة أو أن الرحمة يراد بها إرادة الإنعام أو أن الغضب يراد به الانتقام، فيقال له أأنت أعلم أم الله؟ وهل الله جل وعلا يخاطب عباده بما لا يفقهون أو يخاطبهم جل وعلا بما لا يريده منهم؟ ولهذا كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعون لهم بهذه الإحسان يسمعون آيات الصفات تتلى عليهم فلا يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تأويلها، لأن تأويلها هو تلاوتها عليهم فهم يفقهونها من ظواهرها. وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه قرأ من التفاسير ما يزيد على 100 من صغير وكبير، وقرأ في كتب الأحاديث وما أجر عن السلف في باب الاعتقاد، فلم يجد بينهم اختلافا في تأويل أحاديث في تأويل نصوص الصفات من آيات الكتاب أو أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، بل كلهم متفقون على إثباتها لله جل وعلا. لكن هذه الصفات كما قال سلف هذه الأمة أمروها على ظاهرها، بمعنى أننا نعلم ظاهرها ونفهمه من لغة العرب، وهذا الظاهر لا ينزل على ما ظهر لنا ولكن ينزل على الظاهر من لغة القرآن التي بعث بها نبينا صلى الله عليه وسلم. فإذا قالوا يراد بهذه النصوص ظاهرها إنما يعنون بذلك ما ظهر منها باللسان العربي المبين الذي أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم والذي يتبادر إلى فهم السامع أول ما يسمع هذه النصوص تتلى عليه. ثم إن هذه الظواهر النصوص لها معاني ليست مجردة عن المعاني كما يصنعه أهل التفويض، يفوضون هذه النصوص ويقولون نثبت ألفاظا دون معاني، وهذا غلط، بل لها معاني. ونبينا صلى الله عليه وسلم بين ذلك في سنته لما تلا: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، إلى قوله إن الله كان سميعا بصيرا. وضع صلى الله عليه وسلم إبهاميه على أذنيه وعلى عينيه، وضع صلى الله عليه وسلم السبابتين على العينين وعلى الأذنين. ولما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قبض الله جل وعلا وطي السماوات بين ذلك صلى الله عليه وسلم بيده، وأخبر صلى الله عليه وسلم أن الرب جل وعلا يتكفأ السماوات يوم القيامة كالخبزة في يده، وأشار إلى ذلك صلى الله عليه وسلم. وهذا ليس مراده صلى الله عليه وسلم ذكر الكيفية، لأن الله جل وعلا ليس له مثيل، ولكن يبين أن هذه لها معاني وأنها تدل على معاني. ولهذا يفهم من هذه الظواهر معانيها المعروفة في لغة العرب، وهذه المعاني لا تستفاد من اللفظ مجردا، وإنما تستفاد من النص في سياقه، وتستفاد من القرائن سواء كانت القرائن المنفصلة أو المتصلة، فيفهم الإنسان أن لهذه النصوص معاني، وهذه المعاني معروفة في لغة العرب. فإذا قال قائل: إن الله جل وعلا أخبرنا أن له يدا، فيقال: هذه اليد لا يجوز للعبد أن يقول المراد بها نعمة الله، لأن هذا صرف عن اللفظ عن ظاهره لغير دليل، وإنما يراد بها يد حقيقية لله جل وعلا يفهم معناها من لغة العرب. فاليد في لغة العرب معروفة، ولكن هذه اليد بحسب من أضيفت إليه. فإذا قيل يد الله فالمراد بها يد تليق بجلاله، ويد الإنسان الإنسان له يد تليق به، ويد الشاه الشاه لها يد تماثلها من جنسها. وإذا قيل يد البعوضة فلها يد تماثلها. والعرب تفهم من اليد مثل هذه الأشياء، لكن القرائن هي التي تقطع بذلك. لكن في حق الله جل وعلا نقول كيفية هذه اليد مجهولة لنا، لا ندري كيفية يد الله جل وعلا، لأن الله جل وعلا قال: ولا يحيطون به علما. فلا أحد من العباد يحيط بالله جل وعلا ولا يدرك هذه الكيفية، وإنما نعلم هذه المعاني. ولهذا كان السلف يثبتون الألفاظ على يثبتون اللفظ، فلا يثبتون من الألفاظ إلا ما أثبته الله أو أثبته رسوله صلى الله عليه وسلم. فإذا أخبرنا الله جل وعلا أن له يدا أثبتوا هذه اللفظة وأن الله له يد، وإذا أخبرنا جل وعلا أن له رحمة أثبتوا هذه الرحمة، وإذا أثبت لنا صلى الله عليه وسلم أن لربنا رجلا أثبتوا له رجلا، وإذا أثبت قدما أثبتوا قدما. ثم إنهم يعلمون أن هذه القدم لها معنى معروف هو المتبادر عند الذهن إذا أطلق، وهو معروف، لكن هذه المعرفة تعرف بلسان العرب وبحسب القرائن وبحسب من أضيف إليه. ثم إنهم يقولون إن كيفيتها مجهولة لنا، كما نقل عن كثير منهم أن الكيف غير معلوم، لكن الإيمان به واجب، والسؤال عن الكيفية بدعة. ولعظمة الله جل وعلا لا يستطيع العباد أن يدركوا هذه الكيفيات. ولهذا موسى عليه السلام لما قال لله جل وعلا لما سأل ربه أن ينظر إليه قال ربه لن تراني. والنبي صلى الله عليه وسلم لما سئل هل رأيت ربك قال نور أن أراه. لكن في الآخرة يرى العباد ربهم بحسب ما يعطيهم الله جل وعلا، أما في الدنيا فلن يراه أحد حتى يموت. فهذه الكيفيات تثبت، ونصوص الصفات تثبت كما جاءت في كتاب الله جل وعلا. لكن أحيانا يرد عن بعض السلف تفسير آية الصفة بلازمها، فإذا قال الله جل وعلا تجري بأعيننا وقال بعض السلف بمرأة منا فهذا يعني أنه فسرها باللازم ولا يدل على أنه ينفي صفة العين عن الله جل وعلا، لأن من لازم العين الرؤية. وإذا نقل عن بعضهم تفسير اليد بأن الله جل وعلا إذا كان بيده الملك يعني بقدرته وسلطانه فهذا لا يعني أنه لا يثبت اليد لله جل وعلا بهذه الآية، ولكن من لازم اليد أن يكون العبد من لازم اليد القدرة على الشيء. ولهذا أو يدل على صحة هذا وهو أن السلف يثبتون بهذه الآيات نصوص الصفات بمثل قوله جل وعلا تبارك الذي بيده الملك بيدك الخير يد الله فوق أيديهم، وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان تجري بأعيننا، وغيرها من الصفات التي ذكرها الله جل وعلا في كتابه أو رسوله صلى الله عليه وسلم، مما يدل على أنهم يثبتون أنهم في كتبهم التي ألفوها في ذكر صفات الله جل وعلا يستدلون بهذه الآيات. ثم إن هذه الآيات لو سأل سائل فقيل هل يجوز لنا إذا قال قائل بيد تبارك الذي بيده الملك أن نقول ليس بيده الملك؟ هذا لا يجوز لأحد، لا يحل لأحد أن ينفي هذا مطلقا. وإذا قال الله جل وعلا ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فهل يجوز لأحد أن يقول في مثل هذه الآية لا يبقى وجه الله؟ لأن ليس المراد الوجه، هذا لا يقوله أحد مطلقا. وإذا قال الله جل وعلا ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فهل يجوز لأحد أن يقول في مثل هذه الآية لا يبقى وجه الله؟ لأن ليس المراد الوجه، هذا لا يقوله أحد مطلقا. فدل ذلك على أن الشيء إذا لم يجد أن ينفى فإنه حقيقة، الشيء الذي لا يجوز نفيه يدل على أنه حقيقة وليس بمجاز. ولهذا لا يجوز في مثل هذه الآيات أن ننفيها، لا يجوز لنا إذا أخبرنا الله جل وعلا أن له رحمة أن ننفي عن الله جل وعلا الرحمة. وإذا لم يجد أن ننفي مثل هذه الأشياء دل ذلك على أنها حقيقة، ولكن هذه الحقيقة مثل هذه الآيات بيده الملك يد الله فوق أيديهم هذه نفسر أو نثبت بها الصفة التي وردت فيها. ولهذا السلف يستدلون بها على إثبات آيات الصفات، ولكن للمعنى العام من الآية يكون أوسع أحيانا، لأن لوازم الصفة أحيانا يستدل بها. فاليد مثلا هي يد لله جل وعلا، ونثبت لله جل وعلا بالآيات بأن له يدا. فإذا قال بيدك الخير فنثبت أن لله جل وعلا يدا، ومن لازم هذه اليد أنها تفعل الخير. ثم إنه في لغة العرب أن مثل هذه الآيات لكن بيده الخير بيده الملك بل يداه مبسوطتان، هذه لا يجوز إضافتها إلا لمن كان أو لا يجوز إضافتها إلا لمن كانت هذه الأشياء تضاف إليه حقيقة. وأما إذا لم تضف إليه حقيقة فلا بد من وجود القرينة الدالة أو الدليل الدال على أنها لا تراد حقيقة في حق هذا المنسوب هذا الذي أضيفت له مثل هذه الصفات. فالشاهد أن مثل هذه الصفات أو الآيات التي وردت فيها الصفات مذهب السلف الصالح أنهم يثبتون الصفات الواردة فيها ويستدلون بها على إثبات الصفات، وأن من ما جاء عن بعض السلف من تفسير بعض آيات الصفات باللازم فهذا لا ينفي أنهم يثبتون هذه الصفات لله جل وعلا. وما نقل عن بعض السلف من نفي بعض الصفات فهو إما بوجود الدليل الدال الصريح من الكتاب والسنة على أن هذا غير مراد، أو لأن الخبر بها لم يثبت إذا كان حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو يكون النقل عن ذلك الإمام لم يثبت، يعني النقل عن ذلك الإمام لم يثبت إليه. وقوله جل وعلا فدلت هذه السورة سورة قل هو الله أحد على أن الله جل وعلا يجب أن يثبت له الكمال المطلق وأن ينفى عنه جميع ما فيه عيب أو نقص. نعم.
قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.
هذه السورة يأمر الله جل وعلا نبيه صلى الله عليه وسلم أن يستعيذ بالله، أن يستعيذ برب الفلق وهو الله جل وعلا. والفلق هو الصبح في قول جمهور المفسرين. من شر ما خلق يعني من شر مخلوقات، من شر مخلوقات الله جل وعلا، فما له شر من هذه المخلوقات فهو داخل في هذه الاستعاذة. ومن شر غاسق إذا وقب يعني من شر الليل إذا دخل، لأن الليل إذا دخل تتسلط فيه شياطين الإنس وشياطين الجن والدواب والهوام. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أراها القمر وقال استعيذي بالله فإنه الغاسق إذا وقب. لكن جمهور المفسرين على التفسير الأول وقالوا إن هذا الحديث يدل على أن القمر ظهور القمر علامة على دخول الليل، فالنبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى علامة دخول الليل فلا ينافي ما فسره به جمهور العلماء. وهذا الحديث صححه جمع من العلماء كالترمذي والحاكم والخزيمة وابن حبان حافظ بن حجر في آخره. ثم قال جل وعلا: ومن شر النفاثات في العقد، يعني من شر الأنفس التي تنفث في العقد لتسحر الناس، لأن السحرة ينفثون في العقد التي يعقدونها من أجل سحر الناس وينفثون عليها. والنفس هو الريق والهواء الذي يخرج من الفم معه شيء من الريق وهو دون السفل، وفوق النفس فهذا يسمى نفسا. فهذه نفس الساحر إذا نفث في العقد يقول العلماء نفسه شيطانية فتتكيف مع هذه الأشياء فيحصل السحر المشكور. وهذه السورة أمر الله جل وعلا نبيه صلى الله عليه وسلم أن يستعيذ فيها من شر المخلوقات أجمعين، يعني من شر المخلوقات أجمعين، ثم خصص ذلك بالليل، وخصه أيضا بالنفاثات في العقد، وأيضا ومن شر حاسد إذا حسد، يعني من شر الحاسد إذا حسد في وقت الحسد الذي يحسد فيه الإنسان، لأن الإنسان قد يكون متلبسا بهذه الصفة يحسد الناس، لكنه في بعض الأحيان لا يحسد، لكن في حال حسده فهو مأمور النبي صلى الله عليه وسلم أن يستعاذ به في مثل هذه الحالة. فخصص النبي صلى الله عليه وسلم هذه الثلاثة أشياء لظهور ضررها وعظمه وكثرته. وهذا يدل على أن الحسد وهو تمني زوال النعمة على الغير صفة مذمومة لا تليق بالمسلم، لأن الله أمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يستعيذ من صاحبها. وأما الحسد الذي يكون بالمعنى المقارب للتنافس فهذا جائز شرعا، كما قال صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكة الحق، ورجل آتاه الله القرآن فهو يقول به آناء الليل. فمن حسد أخاه المسلم بمعنى غبطه تمنى أن يكون مثله ولكنه لم يتمنى زوال النعمة عن أخيه فهذا من باب الغبطة ومن باب الحسد المباح. وأما إذا تمنى زوال النعمة عن أخيه المسلم فهذا من باب الحسد المذموم الذي أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يستعيذ من صاحبه. والنفاثات في العقد هذا استعاذة من شر أهل السحر الذين ينفثون في العقد، وهذا يدل على خبثهم. وأما الليل فهو مخلوق من مخلوقات الله جل وعلا لا يجوز سبه لذاته، وإنما أمره الله جل وعلا أن يستعيذ من شره لما يقع فيه، من شر الليل لما يقع فيه. وأما الليل والنهار والأيام والليالي فهذه لا تذم لذاتها ولا يسند إليها شيء، لأن الذم والمدح إنما يقع فيها. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا الدهر فإن الله هو الدهر. قال الله جل وعلا في الحديث القدسي: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر أكلم الليل والنهار.
قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس.
هذه الصورة أمر الله جل وعلا نبيه صلى الله عليه وسلم أن يستعيذ به جل وعلا بثلاثة من أسمائه، ومعنى ذلك أن يلتجئ إلى الله جل وعلا ويعتصم به، لأن الاستعاذة هي الالتجاء والاعتصام. قل أعوذ برب الناس، هذا أمره بأن يستعيذ به بوصف الربوبية، وخص الناس بالذكر هؤلاء وإن كان جل وعلا رب العالمين، إلا أنه جل وعلا خصهم هؤلاء لشرفهم من جهة، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم مخاطب بذلك وهو داخل في الناس من جهة أنه صلى الله عليه وسلم قد لا يظن أن المماثل له أو قوله جل وعلا قل أعوذ بالناس، هذا ذكرهم لشرفهم، وأما المعنى الآخر فلا يتأتى هنا. وقول الله جل وعلا ملك الناس، أي أن الله جل وعلا أمره أن يستعيذه أيضا باسم من أسمائه، وهو أنه جل وعلا ملك الناس، وهذا يدل على أنه يستعيذ بمن له الأمر والنهي، لأن الرب هو المدبر الذي يخلق الأشياء، والملك من صفاته أنه يكون آمرا نهيا، فالله جل وعلا يملك الأشياء وهو الذي يأمر وينهى. إله الناس، وهذا اسمه الثالث جل وعلا، أي معبودهم، فهم لا يلتجئون ولا يعتصمون إلا لمن بيده تدبير السماوات والأرض، ولمن له الأمر والنهي، ولمن هو مستحق للعبادة جل وعلا. من شر الوسواس الخناس، أن يستعيذ بالله جل وعلا بأسمائه وصفاته من شر الوسواس الخناس. والوسواس هو الموسوس، وأصل الوسواس هو الصوت الخفي، ويطلق أيضا على ما لا صوت له كما في وسوسة الشيطان. وأما وسوسة شياطين الإنس فإنها قد تكون بالصوت الخفي. وقوله جل وعلا الخناس، الخناس هو الذي يظهر ويختفي، فالشيطان من صفته أنه يذهب ويختفي ويوسوس على الإنسان، ولهذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الشيطان إذا سمع النداء أو التكبير بالصلاة أدبر وله ضراط، فإذا قضي الأذان التكبير رجع، فإذا طلب لإقامة الصلاة أدبر وله ضراط، ثم إذا قضي التكبير رجع حتى يلبس على الإنسان صلاته، فهو يخنس، معنى أنه يظهر ويختفي. وكذلك شياطين الإنس يظهرون ويختفون، إما بأقوالهم وإما بأفعالهم، وإما أنهم يظهرون الحسنى وهم يريدون ذلك، كما يصنع الشيطان الرجيم كما ذكر الله جل وعلا عنه، فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما. ثم قال جل وعلا، أخبر جل وعلا في سورة الأعراف أنه قال للأبوين إني لكما لمن الناصحين، فدلاهما بغرور. فهو الشيطان سواء كان الشيطان الإنس أو الجن يخنس، يذهب ويرجع بوساوسه على ابن آدم، ويذهب أيضا ويعود بتسلطه. قال جل وعلا الذي يوسوس في صدور الناس، يعني أن هذا الوسواس أو الوسوس يوسوس في صدور الناس، وعبر الله جل وعلا بالصدور دون القلوب، لأن الصدور هي مدخل إلى القلب وهي ساحة القلب، لأن الشيطان يلقيها في صدر الإنسان ثم بعد ذلك تتتابع إلى قلبه، ثم إذا دخلت في قلب الإنسان جرت بعد ذلك منه مجرى الدم كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله جل وعلا: من الجنة والناس. وقوله من الجنة والناس يعني جل وعلا أن هذا مرتبط بقوله جل وعلا: من شر الوسواس الخناس من الجنة والناس، يعني أن الموسوس من الجنة أو من الناس، وليس الموسوس له، وإنما المراد به الموسوس، لأن الموسوس قد يكون من الجنة وقد يكون من الناس. وهذا كما قال الله جل وعلا: شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. نعم.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
هذه السورة ليست من جزء عما، ولكنها بكثرة ترغيب المسلم لها في صلواته وحاجته إلى معرفتها، فإنها تفسر وإن كانت هي أول سورة في كتاب الله جل وعلا. قال الله جل وعلا في هذه السورة: الحمد لله رب العالمين. هذا إثبات لجميع أنواع المحامد لله جل وعلا، والحمد هو الثناء على الله جل وعلا بصفاته وأسمائه وأفعاله، سواء منها ما كان متعلقا بالخلق أو متعلقا بذاته جل وعلا. فنحن نحمد الله جل وعلا عليها، وهذا الحمد يستغرق جميع المحامد كلها، ما كان منها في الأولى وما كان منها في الأخرى، والظاهر منها والباطن. وعلى كل حال يحمد الله جل وعلا، وقد بين الله جل وعلا ذلك في كتابه الكريم كثيرا: الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض. وقال الله جل وعلا: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب، وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها. فقطع دابر القوم الذين ظلموا، والحمد لله رب العالمين، إلى غيرها من الآيات التي حمد الله جل وعلا فيها نفسه أو أمر خلقه بأن يحمدوه فيها في الأولى والآخرة في السماوات والأرض وما بينهما. وعلى كل حال، لأن جميع المحامد يستحقها الله جل وعلا، ولهذا قال الحمد لله، وهذه اللام تسمى عند العلماء لام الاستحقاق. وقوله جل وعلا رب العالمين، هذا فيه إثبات صفة الربوبية لله، وأنه رب الخلائق أجمعين. والعالمين، العالمون هم كل من سوى الله جل وعلا، فهو ربهم كما أنه جل وعلا إله، كما أنه جل وعلا هو المستحق للحمد. الرحمن الرحيم، هاتان صفتان، هذان اسمان من أسماء الله جل وعلا، متضمنان صفتين من صفاته، وهما مأخوذان من الرحمة. وهذان الاسمان والصفتان اللتان دل عليهما هذان الاسمان يليقان بجلاله جل وعلا. والرحمن عند بعض العلماء مبالغة في الرحمة، فهو أشد مبالغة من الرحيم. وبعض العلماء يقول الرحمن والصفة القائمة بالله جل وعلا، والرحيم هي الصفة المتعلقة بالمخلوقين، كما قال الله جل وعلا وكان بالمؤمنين رحيما، ولم يقل رحمن. ثم بين جل وعلا أنه مالك يوم الدين، يعني مالك يوم الجزاء والحساب. قد بين الله جل وعلا هذا اليوم في قوله وما أدراك ما يوم الدين، ثم ما أدراك ما يوم الدين، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. وقوله جل وعلا الحق يومئذ للرحمن، وقوله جل وعلا لمن الملك اليوم لله الواحد القهار، فهو مالك يوم الدين يوم الجزاء والحساب. ثم قال الله جل وعلا إياك نعبد وإياك نستعين، وهذا خبر متضمن لمعنى الأمر، يعني أن الإنسان لا يعبد إلا الله وحده ولا يطلب العون إلا من الله وحده. وقوله جل وعلا إياك نعبد وإياك نستعين، هنا قدم الله جل وعلا المفعول على الفعل، وهذا يقتضي الحصر. وهذه الآية قوله جل وعلا إياك نعبد، هذا هي معنى كلمة التوحيد، لأنها تتضمن بمنطوقها أن يكون الله جل وعلا هو المعبود الواحد للعبد، وبمفهومها على أنه لا يعبد سواه، وهذا هو معنى لا إله إلا الله الذي دلت عليه النصوص الشرعية، وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. ودل على أن هذا خبر أراد الله جل وعلا به الأمر، أن الله جل وعلا أمرنا بذلك في مواضع من كتابه، كما قال تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. فأول أمر في كتاب الله أمر الله جل وعلا عباده أن يعبدوه. وقوله جل وعلا إياك نستعين، أي أن العون من الله وحده، فلا يستعان إلا بالله جل وعلا. وهذه الآية كما قال الله جل وعلا فاعبده وتوكل عليه. ثم قال جل وعلا اهدنا الصراط المستقيم، أي أن العبد يسأل ربه جل وعلا أن يهديه صراطا مستقيم. وهذا الصراط المستقيم هو دين الله الذي جاء به نبينا صلى الله عليه وسلم، المشتمل على كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، والذي يدعو إليه نبينا صلى الله عليه وسلم، وكان عليه وأصحابه رضوان الله تعالى عليهم. وهذا الصراط الذي ذكره الله جل وعلا في هذه الآية أمرنا جل وعلا بالتمسك به في قوله وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. ثم بين الله جل وعلا هذا الصراط فقال صراط الذين أنعمت عليهم، والمنعم عليهم ذكرهم الله جل وعلا في قوله ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. فهؤلاء هم المنعم عليهم، وهم الذين أمرنا أن نسأل الله جل وعلا أن يهدينا صراطه. وقوله جل وعلا غير المغضوب عليهم ولا الضالين، يعني بالمغضوب عليهم اليهود، لأنهم عرفوا الحق فأعرضوا عنه، والضالون المراد بهم النصارى، لأنهم لم يعرفوا الحق وعملوا على جهل. وقد ذكر الله جل وعلا غضبه على اليهود وذكر إضلال النصارى في آيات كثيرة من كتابه. وهذه السورة سورة الفاتحة هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيه النبي صلى الله عليه وسلم، وقد قسم الله جل وعلا الصلاة بينه وبين عبده قسمين، والمراد بهذه الصلاة المراد بالصلاة قراءة الفاتحة حال قيام العبد بين يدي ربه لأداء الصلاة، كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله جل وعلا قال: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي ولعبد مساء. فإذا قال الحمد لله قال حمدني عبدي، وإذا الحمد لله رب العالمين قال حمدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي، وإذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي، وإذا قال اهدنا الصراط المستقيم قال الله جل وعلا هذا، وإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال الله جل وعلا هذا لي، إذا قال اهدنا الصراط المستقيم إذا قال إياك نعبد ونستعين قال هذا بيني وبين عبدي، وإذا قال اهدنا الصراط المستقيم إلى آخر السورة قال الله جل وعلا هذا لي ولعبد ما سأل. وهذا يدل على عظمة هذه السورة، وأنه ينبغي للمسلم أن يفقهها وأن يتدبرها وأن يعتني بها، لأنها اشتملت على بيان حق الله جل وعلا في أسمائه وصفاته وربوبيته وأنوهيته، كما أنها دلت الخلق على المنهج القويم والصراط المستقيم الذي تحصل له الذي يحصل للعبد بسلوكه الدرجات العلى عند الله جل وعلا ويكون على الحق المبين. هذا، ونسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، وأن يفقهنا في دينه، وأن يجعل ما علمنا حجة لنا لا علينا، وأن يجعل